بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الزكاة.
قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الزكاة. كنا قد شرعنا في المجلس الماضي في الكلام على مقدمات لكتاب الزكاة، وذكرنا الموارد التي يرد لها هذا اللفظ عن الزكاة. والزكاة واجبة، دل على وجوبها القرآن العظيم، ودل على وجوبها السنة الشريفة، ودل على وجوبها إجماع العلماء. قال ربنا سبحانه في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد قارنها ربنا سبحانه في كتابه بالصلاة في 27 موضعا، ومدح ربنا سبحانه مخرجيها الذين يؤتونها. قال ربنا سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال ربنا سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ربنا سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أخبر ربنا سبحانه أنه فرضها على من تقدمنا من الأمم. قال ربنا سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال ربنا سبحانه: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. قال ربنا سبحانه عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال ربنا سبحانه عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال ربنا سبحانه عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ودل على وجوب الزكاة السنة المطهرة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وروى الطبراني في معجمه الكبير عن علقمة بن ناجية الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم عام المريسيع وقد أتوا مسلمين: من تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم. وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذيرا عظيما من تهاون في أدائها ومن منعها حقها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فمنع زكاة ماله مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. مثل له ماله شجاعا أقرع، ثعبان من هذا الصنف، هذا شجاعا أقرع له زبيبتان وهذا أشرها، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزيميه يعني شدقيه ويقول أنا كنزك، ويقول أنا مالك أنا كنزك. وروى الطبراني في معجمه الصغير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من منع الزكاة دخل النار. وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فتحمى فأحمي عليها في جهنم، هي صفائح من نار. وهذه الصفائح التي هي من نار يحمى عليها في نار جهنم، أسأل الله العافية، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقالوا: يا رسول الله، فالإبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها حلبها، رواية، ومن حقها حلبها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فار ما كانت أسمن ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقالوا: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عجفاء ولا جلحاء ولا عضباء، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الأحاديث بهذا كثيرة أيها الناس، وفي بعض ما ذكرنا كفاية. ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. أجمع العلماء على وجوب الزكاة، وقد سمعتم ما حذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مانعها، فكيف تطيب نفس مانعها؟ هذا والله شيء مفزع أيها الناس، مفزع مفزع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك نحدث عن بعض العلماء أنه كان ممن كان له مال يزكى، كان يعد، لا أقول لكم يوم الزكاة ولكن ساعتها، إذا اجتمع له سببها في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، إذا جاءت الساعة الفلانية لا يبقي عنده حق الله، لا يبقيه عنده، وكيف يصنع؟ وكيف يصنع؟ قد سمعتم. ثم الناس نحدث عن أخبارهم ونطلع على شؤون شؤونهم، وأنه تشح نفوسهم بإخراج مال الله الذي أوجبه عندهم للفقراء. أيها الناس، من أدى زكاة ماله فليس متبرعا، أنت لست متبرع، أنت تؤدي تبلغ مال الله لعباد الله. الزكاة ربنا سبحانه لا يشرع لنا إلا ما فيه الخير لنا، إلا ما فيه النفع لنا. العلماء حاولوا يعني استطلاع محاسن هذه الزكاة، استنباط الحكم التي من أجلها شرعت الزكاة، فذكروا أشياء. من أعظم هذه الأشياء التي ذكروا أن من أعظم الحكم المشروع في الزكاة شكر الرب على نعمة المال. ربنا سبحانه هو الذي أعطى، هو الذي أغنى، هو الذي كفى، هو الذي أطعم والذي سقى. المال مال الله، وربنا سبحانه هو الذي أغناك، هو الذي وسع عليك، ولو شاء لضيق عليك رزقك، ولو شاء لجعلك فقيرا يعني تمد يدك يمنة ويسرة، تلتفت بوجهك إلى ها هنا وها هنا، تطلب من يسد جوعتك ويستر عورتك. ربنا جعل حاجة الناس إليك ولم يجعل حاجتك إليهم. أعطي من مال الله لعباد الله الذي وسع عليك، ولو شاء لجعلك كأولئك الذين تعطيهم. ربنا يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال مال الله، وأنت تشكر نعمة الله. من الحكم العظيمة أيضا، وهي ليست بدون الأولى، أنها تعالج النفس من الشح، من البخل، وهو أدوأ الداء كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفحش المرض هو البخل وهذا الشح. روى البخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس على أننا نبخله. فقال صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل؟ ما المرض الذي هو أشد مرضا من البخل؟ كأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا داء أدوأ من البخل، لا مرض أشد من مرض هذا الشح. أي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. ولهذا ترون ربنا سبحانه عندما يذكر البخل والشح يخبر سبحانه أن هذا الشح من أسباب الهلاك، من أسباب الخسار. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، معناه أن من لم يوق شح نفسه فما أجدره بأن لا يفلح. والنبي صلى الله عليه وسلم يعد الشح من المهلكات، مما يهلك ابن آدم. أخبرنا صلى الله عليه وسلم ما فعل الشح بمن كان قبلنا. روى مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والزكاة تجتث من قلب ابن آدم، من نفسه، هذه البذرة الخبيثة، تجتثها، تقتلعها، تعود النفس على ضدها، تجرئ النفس على البذل وعلى الإنفاق. الزكاة، فأنت لا تبالي بالذي تنفقه، إذا وجب عليك كان قليلا أو كان كثيرا نفسك يائسة منه، عالمة أنك باذله لا محالة، لا تبقي عندك، جرأت، عودتها على الخير، والخير عادة، فأنت عودتها على الخير. ومن حكم هذه المشروعية الزكاة أنها تنمي المال وتكثره. قال ربنا سبحانه: وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هم المضعفون. قال ربنا سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. من حكم هذه المشروعية، مشروعية الزكاة أيضا، أن النفس تحرر من رقها للمال، كانت رقيقة كرقيقا للمال، كانت مملوكة للمال فصارت محررة. هذا الرق لا يأتي للإنسان إلا بالانتكاس والتعاسة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة: تعس وانتكس وإذا شيك، إذا أصابته شوكة، إذا شاكته شوكة، إذا شيك فلا انتقش. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرجها بالمنقاش. ها؟ المنقاش، نحن نقول منقاش، صرتم تقولون قص الظفار، سميتوا المنقاش. وإذا شيك فلا انتقش. هذا العبد، عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة وعبد الخميلة، عبد المملوك، هذا مملوكك أنت تملكه فصرت عبد الله. تعاسى. الزكاة تخرجك من هذا الرق. من فوائدها إشاعة الأخوة الإيمانية التي أراد ربنا سبحانه أن تكون بين عباده. عندما يرى هذا الفقير أنه محل نظر من الغني، وأنه لا يستأثر دونه بالمال، وأنه يأتيه بهذا المال الذي لم يكد فيه قليلا ولا كثيرا، لم يتعب فيه، لم يرق فيه ملء محجم عرقا. هذا الفقير لم يتعب فيه، فيأتي الفقير الغني الذي كد فيه وتعب وسافر وسهر يقول له: هاك خذ. ثم يقول له: لا تشكرني فإني لست بمتبرع، أنا وأنت فيه سواء، ربنا يأمرني بإعطائك وربنا كتب لك الحق فيه. ما الذي يحس به ذلك الفقير حينئذ؟ أترون قلبه يكون فيه شيء من حسد أو من حقد؟ أنا والله سمعت من يمر بحياء فيها فيلة يدعي على أبناء الفيلة، يدعو عليهم: شفارة. كيف عرفت؟ لماذا؟ لأنه يرى أنه لا حق له في شيء من ذلك، لا تمتد يد أحد منهم لتقول له: خذ يا فلان. فقلبه مملوء حقدا وبغضا وإشحناء وحسد. أرأيتم كيف تزيل الزكاة هذه الأقذار من ابن آدم؟ من حكم العظيمة جدا إشاعة التكافل الاجتماعي بين الناس. غني يكفل الفقير، والغريب أن هذا التكافل الاجتماعي ليس كما استحدثه الناس في هذه الأزمنة. هذا التكافل الاجتماعي والتعاضدي فرق كبير جدا. هذا التكافل الاجتماعي الذي تحدثه الزكاة ليس منحصرا في الفقراء والمساكين، يتعداه إلى غيرهم، يتعداه إلى العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، وهل مجرا. قد يكون المرء غنيا في بلده ويكون مسافرا فيسقط ماله، يضيع ماله أو يسرق متاعه فتنقطع به السبل، فهو يحتاج أكلا ويحتاج شربا ويحتاج سكنا ويحتاج ثيابا ويحتاج دواء. الزكاة تعطيه حقه في ذلك وإن كان غنيا ذا أسباب في بلده. لكن هذا وغيره كثير، لكن هذا التكافل الاجتماعي يكفلونك هكذا نكفلك؟ لا، هذا التكافل إما تؤدي قسطك أو يؤدى عنك قسطك، لكن لا بد من شراء هذا التكافل. هذه كل هذه تعاضديات، تأمين تكافلي، لكن أنا كنشريه، أنا أشتري منك كفالتي، ولو وجدت ما أشتري به لكفلت نفسي. لا بد من هذاك الاشتراك، إيه أنت تعطي قليلا والذي تعمل عنده والجهة التي تعمل أيضا تعطي، ولكن أنت لا تعطي، كيف تكفل؟ أنا أكفل، أنا وأنت نتعاون في كفالتي، أنت لا تكفلني، واش أنت هذا الشيء؟ أما الزكاة غير، لا يطلب منك أن تعطي لتعطى. وهذا بعض ما يظهر ظهورا قريبا لهذه الشعيرة التي شرعها ربنا، ومن جلس فقدح فكره وأعمل نظره لاستنبط أشياء وأشياء مما لا يزيدنا إلا يقينا في أن ربنا سبحانه لا يشرع لنا إلا ما فيه الخير لنا، وأن لتعاستنا وحمقنا ونزقنا وطيشنا ندع ما شرع لنا ربنا ونتطلب الخير لنا فيما في غيره، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، طبعا العلماء مختلفون في أي سنة وجبت الزكاة، فرضت الزكاة، فالأكثرون على أنها فرضت بعد الهجرة، وقالوا فقيل في السنة الثانية قبل أن يفرض الصيام فرضت الزكاة، وأبعد بعضهم فقال ابن الأثير رحمه الله فرضت في السنة التاسعة، وهذا بعيد، لأن هرقل لما كان يسأل أبا سفيان تلك الأسئلة لم شورها، الحديث في الصحيح معروف، كان من جملة ما ذكر في ذلك الحديث الزكاة، وهذا كان في هدنة الحديبية سنة 70 من الهجرة. ويزيده بعدا أن البخاري روى حديث ضمام بن ثعلبة لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله، فكان من جملة ما قال له الله أمرك أن تأخذ هذه الزكاة من فقرائنا فتقسمها على أغنيائنا، فقال له رسول الله العكس ياك، هذه زوين الأغنياء، نزيد حيد الفقراء ونعطيهم تهم. قال له الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، فقال له صلى الله عليه وسلم نعم. وضمام بن ثعلبة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 5. نعم،
قال الإمام مالك رحمه الله باب ما تجب فيه الزكاة.
قال الإمام مالك رحمه الله باب ما تجب فيه الزكاة، ما هذا اسم موصول، المعنى باب الذي تجب فيه الزكاة، الذي تجب فيه الزكاة، الاسم الموصول من الأسماء المبهمة المبهمة لابد من شيء يبينه، هذا الإبهام هنا يبينه معنيان كلاهما محتمل، باب ما يجب فيه الزكاة أي الأجناس التي تجب فيها الزكاة، ما يجب فيه الزكاة من الأجناس، من الأجناس أي من الحيوان، من أجناس الحيوان، فتجب في الإبل مثلا والبقر والغنم ولا تجب في الدجاج أو في الحرث، فتجب مثلا في القمح والشعير، وتجب في التمر مثلا والزبيب والزيتون، ولا تجب في التفاح والليمون والموز وهذا المجرا، ما تجب فيه من المال وهذا المجرا، فما تجب أي الأجناس التي تجب فيها الزكاة، أو باب ما تجب فيه الزكاة أي القدر الذي تجب فيه الزكاة، فلا فتجب في ما بلغ نصابا ولا تجب في ما دونه، والباب معقود لهذين. نعم،
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري.
يا إخواننا، هذه الأمور التي نجتمع لها في تدارس هذا الكتاب العظيم النفع لهذا الإمام الكبير، نسأل الله سبحانه أن يرحمه وأن يتقبل منه وأن يجمعنا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته. هذا الاجتماع لتدارس أحكام الدين لتدارس الفقه هو ما كان عليه الناس من قبل في الزمن في المدينة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكونوا إذا اجتمعوا إنما كانوا يجتمعون على الفقه على التفقه في الدين على تعلم أحكام الشرع، ما كانوا يجتمعون على هذه المواعظ الباردة الغثة التي لا ينتفع بها قائل ولا مقول له. الناس أخصكم تصوموا راه عيب ما تصوموش راه الصيام مزيان، لا جلستناك انت الفقيه ونوضنا شي واحد يهضر في بلاصتك انت غادي يقول الناس راه مزيان تصوموا. واش هذا شكون ما يعرفش يقول هذه الهضره؟ واش خصك تقرا باش تقول راه مزيان؟ وراه جدك اللي ما عمرها قرات غير راه تتحلب البقره ولا كتجيب داك الدجاج البلدي تجمعو ما عمرها كاع قرات ولا شافت شي فتيه، غتولها غتشوف كون تصلي تقول لك اوليدي الصلاه مزيانه. فاذا كان العالم يقول ما يقوله الجاهل فما فضل العالم على الجاهل؟ وذكرت مره هذا يحيى الليثي هذا لما رحل الى مالك من الاندلس لما كانوا في طريقهم ركب معهم من طرابلس رجل ذاهب وكان ذاهبا ايضا الى المدينه، فكان يعظهم في كل مرة يعني يجلسون ويعرسون يرتاحون وينامون كان يعظهم موعظة. فكنا نعجب بذلك من شأنه، فمكث على ذلك في الطريق كلها قال حتى أتينا المدينة. فلما أتينا المدينة قام هو بين ناس بين أصحاب الصمات قال رام أن يصنع بهم ما كان يصنع بنا. تجي من طرابلس بغيت تقعد في المدينة، المدينة فعاد الإمام مالك كتنغل بالعلماء هكا تدير. فأراد أن يعظه فلم يلتفت إليه الرجال، ما التفت إليه أحد ولا استمع له أحد ولا بالى به أحد، من كان في شيء بقي فيه. والصبيان بدأوا يحسبون ويرمون ويقولون اسكت يا جاهل، الوليدات الصغار وليدات المدينة اسكت يا جاهل. يحيى الليثي مع من كان معه قال تعجبنا من هذا، فكان أول شيء سألنا عنه مالكا لما لقيناه هو هذا الشيء، شو ماما المدينة زعما هذا يعظهم والرجال اللي يلتفتون إليه والأطفال يرمونه. فالأعجب هو ما قاله مالك، هذا أعجب. قال مالك قد أحسن الرجال إذلاه عنه، أحسنوا إذا لم يلتفتوا إليه، وقد أحسن الصبيان إذ ردوا عليه باطله، سماه باطلا. قال فقلنا يا أبا عبد الله فعلى أي شيء كان يجتمع الناس؟ فقال على الفقه. الفقه نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن
عمرو بن يحيى المازني،
هو عمرو بن يحيى بن أبي حسن المازني الأنصاري النجاري المدني الثقة، مات رحمة الله عليه سنة 27 و100 وقيل مات بعد 300.
نعم. عن أبيه
أبوه يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني التابعي الثقة. نعم. لا أعلم سنة وفاته.
أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري.
نعم. أبو سعيد الخدري الصحابي معروف تقدمت ترجمته.
أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة. هذا شروع في بيان أنصبة الزكاة، ما يجب فيه الزكاة. ليس فيما دون خمس ذود. الذود اختلف فيه أهل اللغة، فقال بعضهم الذود الواحد من الإبل، والدليل على ذلك أن العرب تقول في أمثالها الذود إلى الذود إبل، الذود يجمع إلى ذود، يجمع إلى ذود، يجمع إلى ذود، يصير ذلك كله إبلا. هذا مثل تضربه العرب تريد به أن الشيء القليل إذا أضيف إلى الشيء القليل يصير كثيرا. هذا كما نقول نحن المغاربة، أيوة، قطرة بقطرة يحمل الواد، بقطرة بقطرة يحمل الواد، الشيء القليل إلى الشيء القليل يصير كثيرا. فالواحد قالوا الذود هو الواحد، لأن العرب تقول الذود إلى الذود إبل، أي البعير إلى البعير يصير إبلا. وقال الطائفة لا، الذود هو القطعة من الإبل ما بين الثلاثة والعشرة. قالوا وما استدللتم به يا معشر القوي أول على أن الذود هو الواحد؟ ليس بلازم. الذود إلى الذود إبل، قلتم الواحد إلى الواحد، لا، الذود إلى الذود أي القليل إلى القليل، والثلاثة قليل، ثلاثة إلى ثلاثة إلى ثلاثة تصير إبلا. وقالوا هذا يفهم بالنظر أيضا، لأن الذود سمي ذودا لأنه يذاد، يذاد يدفع، ذاد زيد بكرا أي دفعه، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث فليذادن رجال عن حوضي، سأل الله العافية، فليذادن رجال عن حوضي أي فليدفعن عنه الرجال، سأل الله لا نكون منهم، أعوذ بالله أن نكون منهم. فالذود الدفع. قالوا البعير الواحد ليس على الراعي فيه مؤونة، والاثنان كذلك، لكن إذا صاروا ثلاثة فإنهم يتصاولون ويتزاحمون ويتدافعون، فيحتاج حينئذ أن يذود بعضهم عن بعض، فسمي لذلك ذودا. وأيما كان فإذا سواء قلنا إن الذود واحد أو إن الذود من الثلاثة إلى العشرة، فهذا تحديد للنصاب، نصاب زكاة الإبل. ما عندكم أنتم الإبل هنا في الشمال؟ أوكي، تنشوفوها في الشواطئ، مش ديالكم؟ وين جابوهم من الجنوب؟ فهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصاب زكاة الإبل. ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة. فتجب الزكاة في الإبل إذا كانت خمسا، إذا كانت أقل من ذلك فليس على صاحبها في ذلك شيء، وهذا إجماع من العلماء. وقد روى البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب حين بعثه إلى البحرين، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. وذكر فيه ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة. ما الذي يخرجه صاحب الإبل إذا صار ذا نصاب؟ هذا سيأتي الكلام عنه في موضعه إن شاء الله. نعم.
وليس فيما دون خمس أواق صدقة.
وليس فيما دون خمس أواق صدقة، هذا شروع في الكلام على زكاة النقد، زكاة الذهب والفضة، زكاة العين، نتكلم عنه فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.